الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد المستوى الثاني، وفيه الأحاديث 75 و76. أما الحديث 75 فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. ولفظه عند البخاري قال عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الحديث صورته صورة حديث مرسل، لأن مصعب بن سعد بن أبي وقاص تابعي لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه موصول عن مصعب عن أبيه عند النسائي وغيره. ولفظ النسائي قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وزيادة إخلاصهم تبين معنى الحديث كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. ويشهد له حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا الحديث حديث الترجمة في فضل الضعفاء المؤمنين وفضل الإخلاص والدعاء والتواضع. صحابي الحديث هو سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. أسلم وعمره 17 عاما، وكان فارسا راميا لا يكاد سهمه يخطئ، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أبلى يوم أحد بلاء عظيما، قيل إنه رمى يومها 1000 سهم. ونثر له الرسول صلى الله عليه وسلم كنانته وقال له: ارمي فداك أبي وأمي. قال ولده مصعب بن سعد: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، أي ظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه يستحق من الغنائم أكثر من الضعفاء الذين لم يقاتلوا مثله. روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن مكحول أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه ليكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهذا الحديث مرسل ضعيف، لكن معناه يتفق مع ما جاء في حديث البخاري كما ترى ويفسره، فالمعنى واحد. وذكرت هذا الحديث المرسل حتى أوضح معنى حديث الترجمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة فضل ضعفاء المؤمنين، وبين أن الجيش كله واحد، لا فرق بين القوي والضعيف وبين من قاتل ومن لم يقاتل بما أنه في الجيش. هذا الكلام من كلام شيخنا أبو الحسن علي الرملي من فضل رب البرية في شرح الدرر البهية. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصحابه بأدب التواضع خصوصا مع الضعفاء، وألا يرى القوي نفسه على الضعيف. قال ابن بطال المالكي قال المهلب: إنما أراد صلى الله عليه وسلم بهذا القول لسعد الحض على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين، انتهى. فقوله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، شمل هذه المعاني كلها بعبارة لطيفة موجزة. قال المناوي في فيض القدير: والاستفهام فيه للتقرير، أي ليس النصر وإدرار الرزق إلا ببركتهم. ثم قال: واستدل به الشافعية على ندب إخراج الشيوخ والصبيان في الاستسقاء، انتهى كلامه من فيض القدير بشرح الجامع الصغير. والسر في ذلك أن الضعيف في ماله وبدنه وصحته يكون غالبا أشد إخلاصا وأكثر تضرعا، لأنه لما انقطعت عنه الأسباب المادية زاد تعلقه بالأسباب الشرعية، ومنها بل من أهمها الإخلاص المتضمن قوة التوكل والتضرع في الدعاء. قال ابن بطال رحمه الله في تأويل الحديث: وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوعا لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم مما يقطع عن الله، فجعلوا همهم واحدا فزكت أعمالهم وأجيب دعاؤهم، انتهى كلامه. فالضعيف المؤمن فاق الشجاع المؤمن في الإخلاص. قال الحافظ ابن حجر: فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه، انتهى. ويؤيد هذا المعنى زيادة كلمة وإخلاصهم في رواية النساء كما تقدم، فهذا يبين أن السر يكمن في إخلاص الضعيف وقربه من الله وتذلله إلى الله، لأنه ليس عنده شجاعة ولا قوة في بدنه ولا قوة في ماله فيرغب إلى الدعاء، فالضعيف أفضل من هذا الوجه. ولا يتعارض هذا المعنى مع قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأن المراد قوة الإيمان، وتقدم هذا في شرح الحديث 12 من كتابنا هذا جوامع الأخبار. وإذا كان المراد منه قوة الإيمان فلا تعارض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما امتدح الضعفاء لقوة إيمانهم وإخلاصهم لا لمجرد ضعفهم، فصار ضعفهم سببا لانقطاعهم عن الأسباب المادية، وهذا يقوي التوكل والإخلاص في قلوبهم، فعاد الأمر إلى قوة الإخلاص والتوكل. وفي حديث الترجمة هذا فوائد: الفائدة الأولى في التوحيد، دل قوله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعائهم وليس بذواتهم، هذا هو المقصود. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فقد بين الحديث أن الاستنصار إنما يكون بدعاء الصالحين لا بذواتهم وجاههم. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على القبوريين، فلا يجوز الاستنصار بالأموات، ولا يجوز طلب الرزق منهم، فالنصر والرزق بيد الله وحده. فهذه فائدة نفيسة في التوحيد دل عليها هذا الحديث. الفائدة الثانية أن الرجل قد يرزق بسبب ضعفاء أهله من الزمن، وهم المرضى الذين لا يرجى برؤهم، والأطفال والشيوخ والنساء. وهذا فيه رد على من يقطع النسل خوفا من الفقر، ولا يعلم هذا المسكين أنه قد يرزق بذريته الضعاف بسبب نفقته عليهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة فيه فضل الفقراء والمساكين المؤمنين، وأنه يجب التواضع لهم، ولا يجوز الاستهانة بهم والتعالي عليهم، فإن عامة أهل الجنة من المساكين والفقراء، وإن أكثر أتباع الأنبياء من المساكين والفقراء. وجاء في فضل ضعفاء المؤمنين قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا، أناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحيي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له، فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآية ونحوها. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. انتهى الحديث. وكذلك آية الكهف نزلت في أهل الصفة. الفائدة الرابعة أن الأسباب الشرعية المشروعة لا تقل أهمية عن الأسباب المادية المباحة في تحصيل النصر والرزق، وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس. فكلاهما مأمور به شرعا، وقد غفل أكثر المسلمين عن الأسباب الشرعية المشروعة من التوبة والإخلاص والدعاء، وتعلقوا بالماديات فقط دون التوكل على الله عز وجل. لا بأس من الأخذ بالأسباب المادية المباحة، ولكن بشرط التوكل على الله تبارك وتعالى، وبشرط عدم إهمال الأسباب الشرعية أيضا. فكما أن المسلمين مأمورون بإعداد القوة المادية للنصر على الأعداء، فإنهم أيضا مأمورون بإعداد القوة الإيمانية من التوبة إلى الله من المعاصي، وبطاعته فيما أمر، وبالدعاء والإخلاص عملا بقوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وهذا شرط للنصر كما ترى، فهو شرط شرعي للنصر. وهذا هو الخلل الحاصل في زماننا ومنذ أزمنة مضت. فلما لم ينصر المسلمون ربهم فإنهم لم ينتصروا على أعدائهم، ونصرة الله عز وجل تكون بطاعته، وبتحكيم شرعه تبارك وتعالى. والأخذ بالأسباب الشرعية والمادية من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، سيما في غزواته، كان يجمع بين القوتين المادية والشرعية مع التوكل على الله ودعائه. وكان عليه السلام يلح على ربه في الدعاء عند التقاء الصفين، فيتنزل نصر الله وتتنزل جند الله، فإن النصر ليس بعدد ولا عتاد، إنما النصر من عند الله وحده. وهكذا قل في طلب الرزق بأنواعه من الغيث والمال والصحة والولد والأمن وغير ذلك، فكل رزق له أسبابه المادية والشرعية مع التوكل على الله وتعليق القلوب به وحده سبحانه وتعالى، هو وحده الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحديث 76، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث من أحاديث الرجاء، وفيه عظيم فضل الله على عباده وسعة رحمته، وفيه أحكام وحكم تتعلق بالتوبة وفضلها والترغيب فيها وفي الدخول في الإسلام، وفيه أن الله يضحك حقيقة، وأنه يتوب على عباده العصاة مهما عظم الذنب. قوله يضحك الله فيه إثبات صفة الضحك لله، وأنه يضحك حقيقة متى شاء بما يليق بجلاله وجماله وكماله تبارك وتعالى. يضحك ليس كأحد من خلقه، لأنه ليس كمثله شيء. والضحك صفة فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته سبحانه، أي يفعلها متى شاء، كالغضب والفرح والمجيء والاستواء والعجب. والمعطلة أنكروا ذلك، لأنهم حكموا على صفات الله بعقولهم، فتوهموا أن إثبات صفة الضحك وغيرها من الصفات الفعلية يقتضي تشبيه الله بخلقه، ففروا إلى التنزيه فوقعوا في التعطيل، فحرفوا الصفات وعطلوا معانيها. أما الجهمية والمعتزلة فأنكروا الصفات صراحة، وأما الأشعرية فحرفوها عن ظاهرها، واختلفوا في تأويلها، فبعضهم قال الضحك هو الرضا، ونحن لا ننكر صفة الرضا لله عز وجل، ولكن الرضا من لوازم الضحك وليس هو نفس الضحك. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه حقيقة، فلا ينفون ظاهر القرآن والسنة، ولا يشبهون الله بخلقه، وأيضا يثبتون لوازم الصفات الثابتة بنصوص أخرى. فالضحك شيء، والرضا والعفو والرحمة شيء آخر، وهي من لوازم الضحك. والمعطلة نفوا الضحك وفسروه بلازمه، وهذا باطل. وبعضهم قال يضحك الله أي يضحك عبده، وهذا تأويل فاسد ليس عليه دليل. وبعضهم قال يضحك الله أي يضحك جبريل، وهذا أيضا ليس عليه دليل من سياق النصوص. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الضحك حقيقة ويؤمنون بها ولا يخوضون في الكيفية، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء ولم يخبرنا عن هذه الكيفية، فنؤمن بالصفة وبما تدل عليه الصفة، وصفة الضحك تدل على رضاه وجوده وسعة رحمته على من يضحك له، كما أن غضبه يدل على سخطه وعذابه وعدله على من يغضب عليه تبارك وتعالى. قوله على رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، أي أن القاتل والمقتول شهيد، والله يعلم هذا فيضحك لهذا، أي لهذا السبب. قوله يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، هذا المقتول يستشهد. قوله ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد، هذا القاتل يسلم بعد ذلك ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد، أي يموت شهيدا أي في ساحة القتال. وهذا كثير معلوم في حال الصحابة رضي الله عنهم وفي حال غيرهم ممن بعدهم. وقوله يتوب الله على القاتل أي يعود عليه بالمغفرة، والتوب والمتاب في اللغة الرجوع، ومن أسماء الله التواب، ومعناه أنه يأذن بتوبة عبده العاصي وييسرها له ثم يتقبلها منه بعد أن يتوب. فتوبة العبد مسبوقة بتوبة الله عليه ومتبوعة بتوبة الله عليه. توبة العبد بين توبتين لله عز وجل، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، وقال تعالى يقبل التوبة عن عباده، وقال تعالى وقابل التوب. فالله تبارك وتعالى له الفضل أولا وآخرا، له الفضل في الإذن بالتوبة وتيسيرها ثم بقبولها. وأفاد الحديث فوائد. الفائدة الأولى، دل الحديث على كمال إحسانه سبحانه لعباده وسعة رحمته وحسن حكمته. قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا أيضا من كمال وجمال إحسانه وسعة رحمته، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن الله على ذلك الكافر والقاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا، وهذا من تفريع جوده المتتابع على عباده من كل وجه. والضحك يكون في الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها، وهذه الحالة المذكورة كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب، ثم هذا المتجرئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق ما يظن الظانون ويتوهم المتوهمون. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من رؤوس المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد من رحمة الله أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية، فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم. انتهى كلامه من التنبيهات اللطيفة على ما احتوت الواسطية من المباحث المنيفة. الفائدة الثانية، فيه ترغيب في الدخول في الإسلام وفي التوبة من جميع الذنوب من الشرك الأكبر فما دونه. مهما أساء الإنسان وعصى فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، فلا يمنع من التوبة شيء سوى ذلك. قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا دليل على أنه لا يمنع من التوبة شيء من الذنوب مهما عظم الذنب، ودل حديث الترجمة على هذا. الفائدة الثالثة، أن مصير العبد متعلق بخاتمته، فإن الأمور بخواتيمها، فمن ختم له بالكفر دخل النار والعياذ بالله، ومن ختم له بالإيمان دخل الجنة. ويتفرع عن هذه الفائدة فائدتان: الأولى أن لا يأمن العبد مكر الله مهما كان طائعا، وأن لا يقنط من رحمة الله مهما كان عاصيا، والثانية أنه لا يجوز الحكم على معين بجنة أو بنار إلا بنص خاص، لأننا لا نعلم كيف تكون خاتمته. وحديث الترجمة خير مثال على هذا. الفائدة الرابعة، يستفاد من الحديث أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما مضى من ذنوبه، دل حديث الترجمة على هذا، ودل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص يوم أسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ويدل عليه أيضا قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأفادت آية الأنفال هذه شرطا، وهو أنه يشترط لمغفرة ما مضى أن ينتهي عن جميع الذنوب ويتوب منها، لقوله إن ينتهوا، فهذا شرط. أما إن بقي مصرا على ذنب كان يفعله وهو كافر فلا يغفر له هذا الذنب، أي يؤاخذ بالذنوب التي كان يفعلها حال كفره إذا لم يتب منها بعد أن دخل في الإسلام، لقوله تعالى إن ينتهوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. وبناء على ما تقدم، فلا يطالب من دخل في الإسلام بالدماء والأموال التي ارتكبها في الحروب، وهذا فيه حكمة عظيمة، وهو ترغيب الكفار حتى يدخلوا في الإسلام، فإنه لو طولب الكافر بالدماء والأموال التي ارتكبها وهو يحارب عن كفره لما أسلم كافر أبدا. وهذه مفسدة عظيمة تتنافى مع هدف الدعوة إلى الله. ويشبه هذا العفو عن البغاة إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر، هذا لترغيبهم في التوبة، فهذا كله من دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. ولو طلب من البغاة أن يسلموا أنفسهم حتى يقتص منهم لما تابوا ولما سلموا أنفسهم، ولكن يطلب منهم أن يسلموا أنفسهم وأن يعفى عنهم مع أنهم سفكوا الدماء وسرقوا الأموال. ولكن يطالب الكافر الذي أسلم بالدماء والأموال التي ارتكبها في غير الحروب. لذلك قيدنا الكلام قبل قليل وقلنا إنه لا يطالب بالدماء والأموال التي ارتكبها في الحروب، أما الأموال والدماء التي اعتدى عليها في غير الحروب فيطالب بها، لأن هذه الذنوب لا علاقة لها بدفاعه عن عقيدته الباطلة، فهذه حقوق شخصية خاصة ولا تسقط إلا بالمسامحة أو القصاص أو الضمان ونحو ذلك. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن الكافر إذا أسلم فإنه يثاب على الأعمال الصالحة التي فعلها وهو كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة فيها خلاف. يثاب على أعماله الصالحة التي فعلها وهو كافر مع أنها في الأصل كانت حابطة لأنه فعلها وهو كافر، والكافر لا يقبل منه عمل، ولكن لما أسلم فإن الله من فضله أنه يثيبه على الأعمال الصالحة التي فعلها حال كفره. والدليل على هذا أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا في صحيح مسلم. فهذه فضيلة عظيمة لمن أسلم وختم له بالإسلام، وهذا فيه ترغيب للكافر حتى يسلم، وفيه سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وحديث الترجمة دل على هذه المعاني العظيمة، ودل على فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وأن الجنة والنار بيده وحده سبحانه، فلا يجوز لأحد أن يتألى على الله عز وجل، أي أن يقسم أنه لن يرحم فلانا أو لن يدخل فلان الجنة، وإن بدا لك أنه على معصية أو حتى إن كان على كفر، فإنك لا تدري ماذا تكون خاتمته كما بينا في الحديث هذا. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد المستوى الثاني، وفيه الأحاديث 75 76. أما الحديث 75 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. ولفظه عند البخاري قال: عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الحديث صورته صورة حديث مرسل، لأن مصعب بن سعد بن أبي وقاص تابعي لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه موصول عن مصعب عن أبيه عند النسائي وغيره. ولفظ النسائي قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وزيادة إخلاصهم تبين معنى الحديث كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. ويشهد له حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا الحديث حديث الترجمة في فضل الضعفاء المؤمنين وفضل الإخلاص والدعاء والتواضع. صحابي الحديث هو سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. أسلم وعمره 17 عاما، وكان فارسا راميا لا يكاد سهمه يخطئ، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أبلى يوم أحد بلاء عظيما، قيل إنه رمى يومها 1000 سهم. ونثر له الرسول صلى الله عليه وسلم كنانته وقال له: ارمي فداك أبي وأمي. قال ولده مصعب بن سعد: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، أي ظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه يستحق من الغنائم أكثر من الضعفاء الذين لم يقاتلوا مثله. روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن مكحول أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه ليكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهذا الحديث مرسل ضعيف، لكن معناه يتفق مع ما جاء في حديث البخاري كما ترى ويفسره، فالمعنى واحد. وذكرت هذا الحديث المرسل حتى أوضح معنى حديث الترجمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة فضل ضعفاء المؤمنين، وبين أن الجيش كله واحد، لا فرق بين القوي والضعيف وبين من قاتل ومن لم يقاتل بما أنه في الجيش. هذا الكلام من كلام شيخنا أبو الحسن علي الرملي من فضل رب البرية في شرح الدرة البهية. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصحابه بأدب التواضع خصوصا مع الضعفاء، وألا يرى القوي نفسه على الضعيف. قال ابن بطال المالكي، قال المهلب: إنما أراد صلى الله عليه وسلم بهذا القول لسعد الحض على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين، انتهى. فقوله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، شمل هذه المعاني كلها بعبارة لطيفة موجزة. قال المناوي في فيض القدير: والاستفهام فيه للتقرير، أي ليس النصر وإدرار الرزق إلا ببركتهم. ثم قال: واستدل به الشافعية على ندب إخراج الشيوخ والصبيان في الاستسقاء. انتهى كلامه من فيض القدير بشرح الجامع الصغير. والسر في ذلك أن الضعيف في ماله وبدنه وصحته يكون غالبا أشد إخلاصا وأكثر تضرعا، لأنه لما انقطعت عنه الأسباب المادية زاد تعلقه بالأسباب الشرعية، ومنها بل من أهمها الإخلاص المتضمن قوة التوكل والتضرع في الدعاء. قال ابن بطال رحمه الله في تأويل الحديث: وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوعا لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم مما يقطع عن الله، فجعلوا همهم واحدا فزكت أعمالهم وأجيب دعاؤهم. انتهى كلامه. فالضعيف المؤمن فاق الشجاع المؤمن في الإخلاص. قال الحافظ ابن حجر: فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. انتهى. ويؤيد هذا المعنى زيادة كلمة وإخلاصهم في رواية النساء كما تقدم، فهذا يبين أن السر يكمن في إخلاص الضعيف وقربه من الله وتذلله إلى الله، لأنه ليس عنده شجاعة ولا قوة في بدنه ولا قوة في ماله فيرغب إلى الدعاء، فالضعيف أفضل من هذا الوجه. ولا يتعارض هذا المعنى مع قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأن المراد قوة الإيمان، وتقدم هذا في شرح الحديث 12 من كتابنا هذا جوامع الأخبار. وإذا كان المراد منه قوة الإيمان فلا تعارض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما امتدح الضعفاء لقوة إيمانهم وإخلاصهم لا لمجرد ضعفهم، فصار ضعفهم سببا لانقطاعهم عن الأسباب المادية، وهذا يقوي التوكل والإخلاص في قلوبهم، فعاد الأمر إلى قوة الإخلاص والتوكل. وفي حديث الترجمة هذا فوائد: الفائدة الأولى في التوحيد، دل قوله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعائهم وليس بذواتهم، هذا هو المقصود. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فقد بين الحديث أن الاستنصار إنما يكون بدعاء الصالحين لا بذواتهم وجاههم. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على القبوريين، فلا يجوز الاستنصار بالأموات ولا يجوز طلب الرزق منهم، فالنصر والرزق بيد الله وحده. فهذه فائدة نفيسة في التوحيد دل عليها هذا الحديث. الفائدة الثانية: أن الرجل قد يرزق بسبب ضعفاء أهله من الزمن وهم المرضى الذين لا يرجى برؤهم، والأطفال والشيوخ والنساء، وهذا فيه رد على من يقطع النسل خوفا من الفقر ولا يعلم هذا المسكين أنه قد يرزق بذريته الضعاف بسبب نفقته عليهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة: فيه فضل الفقراء والمساكين المؤمنين، وأنه يجب التواضع لهم ولا يجوز الاستهانة بهم والتعالي عليهم، فإن عامة أهل الجنة من المساكين والفقراء، وإن أكثر أتباع الأنبياء من المساكين والفقراء. وجاء في فضل ضعفاء المؤمنين قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا، أناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحيي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له، فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآية ونحوها. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. انتهى الحديث. وكذلك آية الكهف نزلت في أهل الصفة، الفائدة الرابعة أن الأسباب الشرعية المشروعة لا تقل أهمية عن الأسباب المادية المباحة في تحصيل النصر والرزق، وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس، فكلاهما مأمور به شرعا، وقد غفل أكثر المسلمين عن الأسباب الشرعية المشروعة من التوبة والإخلاص والدعاء، وتعلقوا بالماديات فقط دون التوكل على الله عز وجل. لا بأس من الأخذ بالأسباب المادية المباحة، ولكن بشرط التوكل على الله تبارك وتعالى، وبشرط عدم إهمال الأسباب الشرعية أيضا. فكما أن المسلمين مأمورون بإعداد القوة المادية للنصر على الأعداء، فإنهم أيضا مأمورون بإعداد القوة الإيمانية من التوبة إلى الله من المعاصي، وبطاعته فيما أمر، وبالدعاء والإخلاص عملا بقوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وهذا شرط للنصر كما ترى، فهو شرط شرعي للنصر. وهذا هو الخلل الحاصل في زماننا ومنذ أزمنة مضت. فلما لم ينصر المسلمون ربهم فإنهم لم ينتصروا على أعدائهم، ونصرة الله عز وجل تكون بطاعته وبتحكيم شرعه تبارك وتعالى. والأخذ بالأسباب الشرعية والمادية من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، سيما في غزواته، كان يجمع بين القوتين المادية والشرعية مع التوكل على الله ودعائه. وكان عليه السلام يلح على ربه في الدعاء عند التقاء الصفين، فيتنزل نصر الله وتتنزل جند الله، فإن النصر ليس بعدد ولا عتاد، إنما النصر من عند الله وحده. وهكذا قل في طلب الرزق بأنواعه من الغيث والمال والصحة والولد والأمن وغير ذلك، فكل رزق له أسبابه المادية والشرعية مع التوكل على الله وتعليق القلوب به وحده سبحانه وتعالى، هو وحده الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحديث 76 قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. هذا الحديث من أحاديث الرجاء وفيه عظيم فضل الله على عباده وسعة رحمته وفيه أحكام وحكم تتعلق بالتوبة وفضلها والترغيب فيها وفي الدخول في الإسلام وفيه أن الله يضحك حقيقة وأنه يتوب على عباده العصاة مهما عظم الذنب. قوله يضحك الله فيه إثبات صفة الضحك لله وأنه يضحك حقيقة متى شاء بما يليق بجلاله وجماله وكماله تبارك وتعالى. يضحك ليس كأحد من خلقه لأنه ليس كمثله شيء. والضحك صفة فعلية وهي المتعلقة بمشيئته سبحانه أن يفعلها متى شاء كالغضب والفرح والمجيء والاستواء والعجب، والمعطلة أنكروا ذلك لأنهم حكموا على صفات الله بعقولهم فتوهموا أن إثبات صفة الضحك وغيرها من الصفات الفعلية يقتضي تشبيه الله بخلقه ففروا إلى التنزيه فوقعوا في التعطيل فحرفوا الصفات وعطلوا معانيها. أما الجهمية والمعتزلة فأنكروا الصفات صراحة، وأما الأشعرية فحرفوها عن ظاهرها واختلفوا في تأويلها، فبعضهم قال الضحك هو الرضا، ونحن لا ننكر صفة الرضا لله عز وجل، ولكن الرضا من لوازم الضحك وليس هو نفس الضحك. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه حقيقة فلا ينفون ظاهر القرآن والسنة ولا يشبهون الله بخلقه، وأيضا يثبتون لوازم الصفات الثابتة بنصوص أخرى. فالضحك شيء والرضا والعفو والرحمة شيء آخر وهي من لوازم الضحك، والمعطلة نفوا الضحك وفسروه بلازمه وهذا باطل. وبعضهم قال يضحك الله أي يضحك عبده، وهذا تأويل فاسد ليس عليه دليل. وبعضهم قال يضحك الله أي يضحك جبريل، وهذا أيضا ليس عليه دليل من سياق النصوص. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الضحك حقيقة ويؤمنون بها ولا يخوضون في الكيفية لأنه سبحانه ليس كمثله شيء ولم يخبرنا عن هذه الكيفية، فنؤمن بالصفة وبما تدل عليه الصفة، وصفة الضحك تدل على رضاه وجوده وسعة رحمته على من يضحك له، كما أن غضبه يدل على سخطه وعذابه وعدله على من يغضب عليه تبارك وتعالى. قوله على رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة أي أن القاتل والمقتول شهيد، والله يعلم هذا فيضحك لهذا أي لهذا السبب. قوله يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، هذا المقتول يستشهد. قوله ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد، هذا القاتل يسلم بعد ذلك ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد، أي يموت شهيدا أي في ساحة القتال. وهذا كثير معلوم في حال الصحابة رضي الله عنهم وفي حال غيرهم ممن بعدهم. وقوله يتوب الله على القاتل أي يعود عليه بالمغفرة، والتوب والمتاب في اللغة الرجوع، ومن أسماء الله التواب، ومعناه أنه يأذن بتوبة عبده العاصي وييسرها له ثم يتقبلها منه بعد أن يتوب. فتوبة العبد مسبوقة بتوبة الله عليه ومتبوعة بتوبة الله عليه. توبة العبد بين توبتين لله عز وجل، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، وقال تعالى يقبل التوبة عن عباده، وقال تعالى وقابل التوب. فالله تبارك وتعالى له الفضل أولا وآخرا، له الفضل في الإذن بالتوبة وتيسيرها ثم بقبولها. وأفاد الحديث فوائد. الفائدة الأولى، دل الحديث على كمال إحسانه سبحانه لعباده وسعة رحمته وحسن حكمته. قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا أيضا من كمال وجمال إحسانه وسعة رحمته، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن الله على ذلك الكافر والقاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا، وهذا من تفريع جوده المتتابع على عباده من كل وجه. والضحك يكون في الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها، وهذه الحالة المذكورة كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب، ثم هذا المتجرئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق ما يظن الظانون ويتوهم المتوهمون. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من رؤوس المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد من رحمة الله، أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية، فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم. انتهى كلامه من التنبيهات اللطيفة على ما احتوت الواسطية من المباحث المنيفة. الفائدة الثانية، فيه ترغيب في الدخول في الإسلام وفي التوبة من جميع الذنوب من الشرك الأكبر فما دونه. مهما أساء الإنسان وعصى فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، فلا يمنع من التوبة شيء سوى ذلك. قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا دليل على أنه لا يمنع من التوبة شيء من الذنوب مهما عظم الذنب. ودل حديث الترجمة على هذا. الفائدة الثالثة أن مصير العبد متعلق بخاتمته، فإن الأمور بخواتيمها، فمن ختم له بالكفر دخل النار والعياذ بالله، ومن ختم له بالإيمان دخل الجنة. ويتفرع عن هذه الفائدة فائدتان: الأولى أن لا يأمن العبد مكر الله مهما كان طائعا، وأن لا يقنط من رحمة الله مهما كان عاصيا، والثانية أنه لا يجوز الحكم على معين بجنة أو بنار إلا بنص خاص، لأننا لا نعلم كيف تكون خاتمته. وحديث الترجمة خير مثال على هذا. الفائدة الرابعة: يستفاد من الحديث أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما مضى من ذنوبه. دل حديث الترجمة على هذا، ودل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص يوم أسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ويدل عليه أيضا قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأفادت آية الأنفال هذه شرطا، وهو أنه يشترط لمغفرة ما مضى أن ينتهي عن جميع الذنوب ويتوب منها، لقوله إن ينتهوا، فهذا شرط. أما إن بقي مصرا على ذنب كان يفعله وهو كافر فلا يغفر له هذا الذنب، أي يؤاخذ بالذنوب التي كان يفعلها حال كفره إذا لم يتب منها بعد أن دخل في الإسلام، لقوله تعالى إن ينتهوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. وبناء على ما تقدم، فلا يطالب من دخل في الإسلام بالدماء والأموال التي ارتكبها في الحروب، وهذا فيه حكمة عظيمة، وهو ترغيب الكفار حتى يدخلوا في الإسلام، فإنه لو طولب الكافر بالدماء والأموال التي ارتكبها وهو يحارب عن كفره لما أسلم كافر أبدا. وهذه مفسدة عظيمة تتنافى مع هدف الدعوة إلى الله. ويشبه هذا العفو عن البغاة إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر، هذا لترغيبهم في التوبة، فهذا كله من دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. ولو طلب من البغاة أن يسلموا أنفسهم حتى يقتص منهم لما تابوا ولما سلموا أنفسهم، ولكن يطلب منهم أن يسلموا أنفسهم وأن يعفى عنهم، مع أنهم سفكوا الدماء وسرقوا الأموال. ولكن يطالب الكافر الذي أسلم بالدماء والأموال التي ارتكبها في غير الحروب. لذلك قيدنا الكلام قبل قليل وقلنا إنه لا يطالب بالدماء والأموال التي ارتكبها في الحروب، أما الأموال والدماء التي اعتدى عليها في غير الحروب فيطالب بها، لأن هذه الذنوب لا علاقة لها بدفاعه عن عقيدته الباطلة، فهذه حقوق شخصية خاصة ولا تسقط إلا بالمسامحة أو القصاص أو الضمان ونحو ذلك. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن الكافر إذا أسلم فإنه يثاب على الأعمال الصالحة التي فعلها وهو كافر على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذه المسألة فيها خلاف، يثاب على أعماله الصالحة التي فعلها وهو كافر مع أنها في الأصل كانت حابطة لأنه فعلها وهو كافر، والكافر لا يقبل منه عمل، ولكن لما أسلم فإن الله من فضله أنه يثيبه على الأعمال الصالحة التي فعلها حال كفره. والدليل على هذا أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا في صحيح مسلم. فهذه فضيلة عظيمة لمن أسلم وختم له بالإسلام، وهذا فيه ترغيب للكافر حتى يسلم، وفيه سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وحديث الترجمة دل على هذه المعاني العظيمة، ودل على فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وأن الجنة والنار بيده وحده سبحانه، فلا يجوز لأحد أن يتألى على الله عز وجل، أي أن يقسم أنه لن يرحم فلانا أو لن يدخل فلان الجنة وإن بدا لك أنه على معصية، أو حتى إن كان على كفر، فإنك لا تدري ماذا تكون خاتمته كما بينا في الحديث هذا. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.